هذه مسألة، كم عدد آيات الأحكام بالقرآن الكريم؟ قيل 500 آية. وسبب قولهم بهذا القول يا شباب هو أن أحد العلماء المتقدمين اسمه مقاتل ابن سليمان، له كتاب اسمه تفسير 500 آية من آية التنزيل في الحلال والحرام، فهو أول من صنف في آيات الأحكام، مقاتل ابن سليمان، لأنه توفي سنة كم يا شباب؟ سنة 150 هجري، يعني متقدم جدا، يعتبر من طبقة التابعين تقريبا، مقاتل ابن سليمان أو أتباع التابعين. ابن جزي هنا لم يحدد هل يقصد بآيات الأحكام المقصود بها الآيات الأحكام الصريحة الصريحة مباشرة، لأن آيات الأحكام أوسع من 500 آية، لأن آيات القرآن الكريم عددها 6236 آية في العد الكوفي، فإذا قلنا 500 آية كم تأتي نسبتها؟ قليلة تعتبر، لكن الحقيقة أن آيات الأحكام أوسع من ذلك. لكنه نحن نقول أن الذين يقصدون بأنها 500 آية أو بعضهم يقولون 200 آية، كما يقول صديق حسن خان القنوجي مثلا، قال له كتاب اسمه نيل المرام من آيات الأحكام، يقول وإن آيات الأحكام إذا تتبعتها واستقصيتها فإنها لا تكاد تصل إلى 150 آية، وعلى الأكثر 200 آية، وإذا أردت التحقق من ذلك فدونك القرآن ودونك آياته، يعني احسبها. فكأنهم يقصدون بهذا آيات الأحكام الصريحة، حرمت عليكم، كتب عليكم القتال، كذا كذا، كتب عليكم الصيام. وأما آيات الأحكام التي غير الصريحة فهي أوسع من ذلك، لأن آيات الأحكام توجد في القصص. فمثلا على سبيل المثال، قال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى مدين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال هذا الرجل، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذه تعتبر آية من آيات الأحكام ولا لا؟ بعض الفقهاء يعتبرها آية من آيات الأحكام، لأنها تدل على جواز النكاح وأن يكون المهر عملا وليس مالا، يعني يكون المهر عمل 8 سنوات أو 10 سنوات، ويكون هذا هو المهر. طبعا موسى فعل ذلك. بعضهم يعتبرها آية من آيات الأحكام وبعضهم لا يعتبرها، لسببين، لأنه يقول هذه القصة وقعت لموسى قبل النبوة فليس فيها دليل، والرجل الذي زوج موسى ليس شعيب عليه السلام، فليس الذي زوجه بنبي وليس هو بنبي في ذلك الوقت، وإنما نزل عليه الوحي وهو راجع من مدين، فليس فيها حجة. لكن على سبيل المثال لنفترض أنها دليل أو حكم فقهي، فنقول هذه وردت في أثناء القصص وليست صريحة في أنها يراد بها الحكم، وبالرغم من ذلك هي تعتبر من آيات الأحكام. ولذلك نقول باختصار آيات الأحكام فيها قولان، هل هي محصورة بعدد أو غير محصورة بعدد؟ الذين قالوا أنها محصورة بعدد قالوا 150، قالوا 200، قالوا 500. ابن العربي في كتاب أحكام القرآن فسر 800 آية تقريبا أو 850 آية في كتاب أحكام القرآن. أمس واحد سألني عن كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، فقلت له غدا أجيبك في بداية المحاضرة. القرطبي أراد بتأليفه لكتابه أن يرد على من يقول أن آيات الأحكام محصورة بعدد، فقال إن آيات القرآن كلها آيات أحكام، وصنف كتابا سماه الجامع لأحكام القرآن، وأراد من خلال كتابه هذا أن يستنبط من كل آية، أن يستنبط الأحكام من الآيات الصريحة وغير الصريحة. والقول الثاني أنها غير محصورة بعدد، وهذا هو الصحيح، أن آيات الأحكام غير محصورة بعدد لسبب يا شباب. يعني لو سألتكم وقلت هل آيات الأحكام محصورة بعدد أو لا، مع بيان السبب، فتقول آيات الأحكام غير محصورة بعدد لسبب أن استنباط الأحكام راجعة إلى العقل والاستنباط، فقد يفتح الله على متأخر ما لم يفتح على متقدم فيستنبط حكما جديدا. وسألني واحد منكم أمس سؤال، هل يمكن استنباط حكم آية أو حكما من آيتين مثلا؟ فقلت غدا أجيبك هنا، لأن آيات الأحكام يا شباب قد يستنبط الحكم من آية واحدة مباشرة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، خلاص واضح. وقد يستنبط من جمع بين آيتين، ومثاله على سبيل المثال ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو الخليفة ويشتكي زوجته أو يتهمها، فيقول إنني إنها ولدت لستة أشهر، تزوجها وبعد ستة أشهر ولدت له ولدا، فشك فيها لأن يعني مدة الحمل تسعة أشهر. فقال علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه: ليس له عليها سبيل يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين يعني كم شهر؟ 24 شهر. وقال في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر ناقص 24 كم؟ 6 أشهر. فهذه أقل مدة الحمل استنبطها علي بن أبي طالب من جمعه بين آيتين، واضح هذا يا شباب؟ فإذا، وأيضا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هل خصكم رسول الله بشيء أنتم يا آل البيت؟ اختصكم بشيء، أي شيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لم يختصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. صحيفة ما كتبت لعلي صغيرة معروفة عند الفقهاء. فالشاهد قوله: فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، هذا يعني قد يوفق الواحد منا من أهل البيت إلى استنباط دقيق لم يسبق إليه، هذا رزق. فهو كأنه يشير إلى أنه قد يكون هذا له علاقة بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس لاحظ وهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق إلى استنباطات لم يسبقه إليه أحد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. فالشاهد أن آيات الأحكام غير محصورة لأنها معتمدة على الاستنباط، والاستنباط معتمد على العقل، والعقل فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وقد يوفق المتأخر إلى استنباط لم يرزقه المتقدم. ولذلك يقول الناظم: يقول: وقسمة الحظوظ أيضا تدخل في كل ما من شأنه ينعقل. حظوظ أحيانا يرزق الإنسان بفهم لم يرزقه غيره، فيحرم الذكي من فهم الغبي إذ لم يكن من حظه في الأزل. يعني إنسان عادي يوفق لفهم لم يوفق إليه أذكى الناس. طيب، قال ابن جزي هنا: ومن أحسن، وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تصنيف إسماعيل القاضي وأبي الحسن إلكيا. إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي المشهور، هذا من أئمة العلماء ومن كبارهم، وبالمناسبة هو من أئمة القراء أيضا، وله كتاب في القراءات مفقود، وهو من أوائل من صنف في القراءات. متى توفي يا ترى إسماعيل بن إسحاق القاضي؟ أحد منكم يعرف يا أصحاب الفضيلة؟ إسماعيل بن إسحاق القاضي، مر عليكم القاضي إسماعيل هذا؟ يا شيخ يوسف ما مر عليك إسماعيل بن إسحاق الجهضمي؟ هذا يا أخواني توفي رحمه الله سنة 282 هجري، 282 متقدم هو يعتبر. إسماعيل بن إسحاق القاضي تأليفه مشهور لكنه للأسف مفقود، وبقي مفقودا حتى عثر على قطع متفرقة منه قبل يمكن 10 سنوات، وحققها الدكتور عامر صبري وأخرجها، موجودة في يعني كتاب مجلد صغير طبعته دار ابن حزم، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي، قطع متفرقة. لكن الجميل في الموضوع أنه قد اختصره الإمام بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة 350 هجرية، ووجدنا مختصره كاملا، وطبع مؤخرا في مجلدين، وسنطبعه أيضا في مركز تفسير بتحقيق زملاء الدكتوراه. فهذا مختصر لكتاب إسماعيل القاضي لبكر بن العلاء القشيري، مجلدين من أفضل كتب أحكام القرآن. قال: تصنيف أبي الحسن إليكيا. أبي الحسن إليكيا الهراسي المشهور الشافعي. أبو الحسن إليكيا، إليكيا يبدو أنها كلمة فارسية أو يعني غير عربية، معناها السيد أو السيد يعني. فأبو الحسن إليكيا له كتاب اسمه أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي، كتاب قيم جدا ومطبوع ومعروف ومشهور. قال: ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي، وهذا مشهور جدا يعني، يعتبر من أشهر كتب أحكام القرآن لأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي، المتوفى كما قلت لكم أمس 543 هجرية، وهو من مصادر كتاب ابن جزي رحمهم الله جميعا. قال: والقاضي الحافظ أبي محمد ابن عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس المالكي الأندلسي، أيضا تفسيره طبع ولله الحمد مؤخرا في أربعة مجلدات أو ثلاث، وهو أيضا من كتب آيات الأحكام الجيدة. فقط أشير إلى مسألة، وهي أن كتب آيات الأحكام صنفت على حسب المذهب الفقهي، فمن أول من صنف هو القاضي إسماعيل رحمه الله على مذهب الإمام مالك بن أنس. يعني ماذا يأتي إلى الآيات القرآن الكريم ثم يشرحها ويستنبط منها الأحكام والأدلة التي تقوي مذهب إمامه. والهراسي صنف كتاب أحكام القرآن على مذهب الشافعي، ولذلك يقول هو في المقدمة، يقول: وقد أردت بهذا الكتاب انتزاع الأدلة من القرآن التي تؤيد ما ذهب إليه إمامنا محمد بن إدريس الشافعي. ولذلك تجد في كتب أحكام القرآن نوع من التعصب، فمثلا القاضي المشهور الجصاص صاحب أحكام القرآن حنفي، فيقع في الشافعي ويهون من شأن مالك واستنباطاته. ولذلك وجاء ردة فعل عند الكيل الهراسي، هو شافعي، فأخذ يرد على المالكية ويرد على الحنفية. فلما جاء أبو بكر بن العربي وهو مالكي أيضا وقع في الشافعي ووقع في أبي حنيفة وغير ذلك. لكن هذا التعصب العلمي اللطيف إن صح التعبير يعني جعل كل واحد منهم يعني يستخرج أفضل ما لديه من الاستدلالات والاستنباطات، لأن النفس إذا وقعت في التحدي فإنها تظهر يعني إمكاناتها العلمية والعقلية، فانتفع بذلك الفقه وأحكام القرآن. أضعف المذاهب للأسف في أحكام القرآن هم الحنابلة، فهم فقراء في هذا الجانب جدا، ولا يوجد إلا كتاب أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبلي ومفقود، يعني وحيد ومفقود، فهذا للأسف يعني. وطبعا من المتأخرين من الباحثين قد كتبوا فيها، لكن هذا يعني ملخص ما أردنا قوله في هذا النقطة. النسخ، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ، والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه.
نعم، طبعا هو في قوله هنا: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام. النسخ المقصود به يا شباب هو موضوع مهم جدا، وهو من أهم الموضوعات، وسوف يأتي في الباب السابع من المقدمة بالتفصيل، فنرجئه إلى هناك. لكن هنا يتحدث عن أن النسخ لا يقع في الأخبار، وإنما يقع في الأحكام فقط، يقع في الأحكام فقط، الأحكام الفقهية. أما الأخبار فلا يقع فيها النسخ، لأنها محل النسخ هي الأحكام. قال: إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. يعني ما لم ينسخ من الأحكام يسمى محكم، وهو غير المحكم الذي تكلمت عنه أمس، وهو الظاهر المعروف المعنى. فالمحكم له عدة معاني، منها غير المنسوخ الثابت، ومنها الظاهر الواضح الذي لا اختلاف في تفسيره ويقابله المتشابه. وهنا المحكم غير المنسوخ يقابله المنسوخ، يعني لا بد أن تكونوا يعني مدركين لهذه الفروقات بين هذه المصطلحات. قال: وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي له كتاب مطبوع في الناسخ والمنسوخ، من أجود الكتب، ولكن أجود منه حقيقة تفسير كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، ونواسخ القرآن لابن الجوزي أجود منه أيضا. قد توسع ابن العربي في ذكر يعني دعاوى النسخ، وستأتي معنا إن شاء الله في الباب السابع، فلا نريد أن نطيل هنا. قال: وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ وذكرناه سائره وذكرنا سائره في مواضعه. يقول يعني كلما مررت بآية في منسوخة في القرآن سأنبه إليها في التفسير، هذا مقصده. لا نريد طبعا أن نستبق التفاصيل في موضوع النسخ، سيأتي معنا في الباب السابع إن شاء الله. الحديث والعلم الخامس هو الآن يعدد العلوم التي يحتاجها المفسر.
وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين: الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ مبني على معرفة تاريخ النوازل لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس.
جميل. يشير المؤلف هنا إلى أن المفسر يحتاج إلى علم الحديث. من غير المعقول أن يتصدى الإنسان للتفسير وهو صفر في الحديث، صح؟ لأنه سيحتاج الحديث في مواضع. أولا فيما يتعلق بأسباب النزول، طبعا هنا يقول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين إلى آخره. طبعا أسباب النزول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أي رواية من روايات سبب النزول، وإنما الذين ينقلون لنا روايات سبب النزول هم الصحابة فقط. طيب كيف يدخلها هو في علم الحديث؟ ونحن نعرف أن الحديث هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، صح؟ طيب كيف تدخل أسباب النزول؟ نقول لأن أسباب النزول لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه دخولها في الحديث، لأن روايات سبب النزول ليست لا تخضع للعقل ولا شيء، هذه روايات. فلذلك الحاكم رحمه الله يعني يرى أن ما رواه الصحابة من أسباب النزول يعتبر من المرفوع، ولذلك يقول العراقي في ألفيته في الحديث: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول بالذات. طيب قال: والثاني أو الوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس. أيضا هذا صحيح، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا يقول كثير من تفسير، والحقيقة أنه قليل، لكن الكثير قليل نسبية طبعا، لكن عندما حصرنا يعني الروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التفسير لا تزيد بحال عن 318 رواية، وهذه تعتبر قليلة مقارنة بعدد آيات القرآن الكريم. فإذا نحن نحتاج الحديث لسببين، لأن روايات سبب النزول مسألة حديثية، إذا كنت لا تعرف الصحيح من الضعيف من الحسن من المقبول من المردود سوف تقع في مطبات. ولذلك الذين تولوا وكتبوا في تفسير القرآن الكريم وهم ضعفاء في الحديث وقعوا في أخطاء شنيعة، من أمثال الزمخشري والثعلبي رحمه الله والنقاش، فقد أوردوا كثيرا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وابن عطية، هؤلاء محدثون، ولذلك لا تجد في تفاسيرهم الحديث الموضوعة الواهية. طيب العلم السادس.
أحسن الله عليكم. أما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح.
جميل. العلم السادس الذي يرى ابن جزي أنه يحتاجه المفسر يسميه القصص، ونحن نمكن أن نسميه التاريخ. التاريخ وهو من المصادر المهمة في التفسير، التاريخ المتعلق بالأنبياء السابقين، التاريخ المتعلق بنزول الوحي، نزول القرآن الكريم، هذا جزء مهم جدا يحتاجه المفسر، ويعرف كيف يعرف الروايات الصحيحة والروايات غير الصحيحة في التاريخ، وما يمكن أن يذكر ويستفاد منه غير ذلك. فهو يقول هنا: أما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن. وفعلا في القرآن الكريم قصص، بعضه موجود في الكتب السابقة في التوراة في الإنجيل، وبعضه انفرد به القرآن. فما كان، لكن القرآن الكريم كله حق وصدق، صحح بعض الأخطاء الموجودة عند الكتب السابقة. لذلك قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لأنه صح. مثل قصة يوسف مثلا موجودة في الكتاب المقدس وموجودة في القرآن، لكن في فرق بين روايتهما. قصة مثلا سليمان عليه الصلاة والسلام مع بلقيس موجودة في الكتاب المقدس وموجودة في القرآن، لكن هناك فرق. فالقرآن مهيمن على ما في هذه الكتب السابقة. قال هنا: إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. فيعني يقصد هو أن بعض القصص الموجود ينبغي أن يدرك ويعرف، وتعرف مصادره، وكيف تعرف يعني تحقيقه الصحيح من الضعيف منه، حتى يستطيع المفسر أن يتعامل مع هذه الروايات. قال: وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. ماذا يقصد هنا؟ يقصد الروايات الإسرائيلية والقصص الذي ذكر عن بني إسرائيل. هذه القرآن الكريم كما تعلمون يا شباب أنه جاء مصدقا للكتب السابقة التي سبقته. وكما قلت لكم أن من مزايا ذكرها أمس ابن جزي، أن من مزايا ورود قصص الأنبياء في القرآن الكريم تصديق الأنبياء السابقين، لأنه دليل على أنه نبي صادق، أنه جاء مصدقا للأنبياء السابقين ومؤمن بهم. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بالله وبرسله، صح؟ ولذلك إذا أنكرنا نبوة واحد من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم فنكون قد كفرنا. فهذه القصص الموجودة في القرآن الكريم هي قصص وردت باختصار في بعضها، صح؟ النفوس البشرية بطبيعتها تبحث عن التفاصيل، فضول بشري. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ما اسم هذه القرية؟ أين كانت؟ ما اسم النبي الذي كان في زمانهم؟ كم عدد هؤلاء الذين قاموا بهذه المشكلة؟ وش نوع السمك الذي كانوا يصيدونه؟ صح؟ هذه تفاصيل لم ترد في القرآن الكريم. قصة أصحاب الكهف مثلا، ما أسماؤهم؟ ما لون كلبهم؟ أين كان موقعهم؟ في أي زمن جاءوا؟ لم يذكر القرآن، صح؟ مثلا: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ما نوع العملة التي بعثوه بها؟ هذه لا توجد. ما فلينظر أيها أزكى طعاما، ما نوع الطعام الذي اشتروه؟ فلذلك يبحث الكثير من الروايات الإسرائيلية في هذه النقطة، فهي في مسائل تاريخية بحتة، صح؟ موجودة عند أهل الكتاب، في بعضها موجود بتفاصيل كثيرة. والذي جعلها توجد يا شباب هو مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، ألم يدخل في الإسلام بعض علماء اليهود؟ مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام، صح؟ عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، حبر من أحبار اليهود. فلما دخل إلى الإسلام هل دخل ورجع العداد على الصفر؟ لا، هو دخل عليه رضوان الله بعلمه ومعرفته بالكتاب بالتوراة، يعرف كل التفاصيل، يعرف القصص، مثقف هو، يعرف قصص الأنبياء وقصص السابقين والتفاصيل. فكلما سمع قصة من هذه القصص في القرآن الكريم يربط بينها. ليس ذلك فحسب، وإنما الصحابة رضي الله عنهم يسألونه: ماذا لديك في هذا؟ قالوا: في كذا وكذا وكذا. فدخلت هذه القصص في التاريخ الإسلامي، دخلت في التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا حديث صحيح. وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، فلا تصدقوا بكذب أو لا تكذبوا بحق. فإذا جاء العلماء ونظروا في الروايات الإسرائيلية، قالوا لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون موافقة لما عندنا في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موجودة عندنا أصلا. والحالة الثانية أن تكون مخالفة لما عندنا في القرآن والسنة، فهذه ماذا نصنع بها؟ نردها ونحن مطمئنون. النوع الثالث هو الذي لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يوافقها ولا ما يخالفها، فهذه التي يطبق عليها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. عبد الله بن سلام ذكر روايات كثيرة من هذا. أسلم أيضا كعب الأحبار وهو من التابعين، بل بعضهم هو طبعا كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من صنعاء واستقر في المدينة وأخذ يحدث، ولذلك كان يحدث كثيرا في عهد معاوية رضي الله عنه، حتى قال معاوية يمدحه إنه لرجل ثقة وإن كنا لنبلو عليه الكذب. يعني أحيانا نجد بعض الأخطاء في رواياته. أيضا وهب بن منبه وهو من التابعين، أكثر روايات الإسرائيلية الموجودة في التفسير من طريقه وهب بن منبه. فإذا الروايات الإسرائيلية كيف دخلت في التفسير، دخلت في التاريخ الإسلامي؟ عن طريق هؤلاء العلماء الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب. لأن بالمناسبة أهل الكتاب لديهم جهل فظيع بدينهم، لأن التوراة والإنجيل كتب محتكرة، ثم إنها كانت مكتوبة بلغة ليس كل أحد يستطيع أن يقرأها، فكانت مقصودة طبعا أنها تكتب بهذه الطريقة حتى يحتكر المعرفة بها العلماء بس، حتى كهنوتية، هذه التي يسمونها الكهنوتية، وتبقى الحاجة دائما مستمرة لهؤلاء العلماء، فلا يوصل إلى الدين وإلى الله إلا عن طريقه، وهذه لازالت مستمرة فيه من اليوم. أما المسلمون فكما ذكر الشيخ قبل قليل جزاه الله خير أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم أساس هذا الدين، وقل ربي زدني علما، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذلك العلم في الإسلام مبذول للجميع، وقد حث عليه الإسلام وضاعف أجر طالب العلم وأثنى عليه وإلى آخره، كل هذا تحبيب في العلم. فتجد علم ما عندنا في الإسلام أسرار في الدين ما يعرفها إلا الخاصة، ما في، كل شيء مكشوف يبحثه ويقرأه الجميع، ولذلك انتشر العلم. فلذلك لما جاءت الإسرائيليات عن طريق هؤلاء مصادرها محدودة معروفة، وهي كما هي في تكاد تكون في بابين فقط من أبواب في القرآن الكريم، باب قصص السابقين، قصص الأنبياء السابقين وخاصة أنبياء بني إسرائيل، والباب الثاني قصة بدء الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق آدم، لأن في التوراة أسفار خاصة، سفر اسمه سفر بدء الخلق اللي هو أول الأسفار، فسفر بدء الخلق يتحدث عن خلق آدم وخلق السماوات والأرض بتفاصيل ربما في بعضها أوسع مما ذكره الله في القرآن الكريم، فأخذها بعض المفسرين وأودعها. ابن جزي هنا ينتقد المبالغة، أن بعض المفسرين ذكر الروايات الصحيحة وغير الصحيحة، فهو يقول أنا سأمحصها، سوف لن أذكر في تفسيري إلا الصحيح منها. والصحيح يا شباب أن الروايات الإسرائيلية مصدر من مصادر المفسرين في التفسير، رجع إليها ابن عباس والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فليس في ذلك حرج، ولكن الحرج هو في رواية الباطل منها، الروايات الباطلة منها. وهناك عدد محدود جدا من الآيات القرآنية لا تفهمها إلا بواسطة الروايات الإسرائيلية، مثل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لو استبعدنا الرواية الإسرائيلية منها لا تفهمها، فلذلك هي مرتبطة بالرواية الإسرائيلية حتى تفهم بشكل صحيح. طيب العلم السابع التصوف. نحن قلنا أنه ليس من علوم القرآن، لكن لننظر ماذا يريد يقول ابن جزي وقد أطال فيه. التصوف
قال رحمه الله وأما التصوف فله تعلق بالقرآن، ولما ورد في القرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة، وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة
التصوف من العلوم التي يحتاجها المفسر. التصوف المقصود به هو تزكية النفس، هذا المعنى الجميل والمعنى الإيجابي للتصوف، أن التصوف هو تزكية النفس. وقال بعضهم أنه مشتق من الصفاء، وبعضهم يقول أن التصوف مأخوذ من لبس الصوف، لأنهم كان الصوفية زهادا يلبسون الصوف إشارة إلى زهدهم، مع أن تصور يعني أقمشة الصوف يعني من أغلى الأنواع الآن، لكن الشاهد أن هذا هو اشتقاق الكلمة. أما المعنى السلبي للتصوف فهو يعني مخالفة السنة والخروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فتجد أنهم يقعون في شركيات، يصلون في الدعاء لغير الله، يصلون في الشرك، وبعضهم يصل لمرحلة كما يسمونها مرحلة اليقين، وهي ترك العبادات، ويرى أنه قد وصل لمرحلة تسقط عنه التكاليف، وهذا طبعا كفر واضح ما فيه شك. لكن الشيخ رحمه الله ابن جزي ينظر إلى هذا الجانب الإيجابي في التصوف. نحن لو نظرنا إلى كلامه هنا يقول: وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتنصهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة الأخرى. طبعا هذا لو قسنا عليه لأدخلنا في القرآن الكريم علوما كثيرة، يعني ما ورد في القرآن الكريم من التاريخ، قلنا التاريخ من علوم القرآن، ما ورد في القرآن الكريم من القضايا الطبية، الطب، وهكذا. لكن في الحقيقة ليس هذا بدقيق. أيضا قوله: تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن فمنهم من أحسن وأجاد إلى آخره، وذكر مؤلفات الصوفية في القرآن الكريم، وهم بعضهم غالي في التصوف وبعضهم يعني خفيف. فمنهم مثلا أبو عبد الرحمن السلمي، هو ذكره هنا، يقول: ووصل بنور بصيرته إلى آخره، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، حقائق التفسير، مطبوع بهذا الاسم. وقال بعض العلماء: بل هي البواطل. وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل، وكلامه جميل حقيقة. أبو عبد الرحمن السلمي كان معاصرا للواحدي صاحب البسيط والوجيز والوسيط، ونظر في كتاب حقائق التفسير الذي كتبه أبو عبد الرحمن السلمي فإذا فيه مخالفات فظيعة، فقال: إن كان يعتقد ما يقول في هذا الكتاب فقد كفر. وصدق فعلا، فغضب على الواحدي من الحاكم في ذلك الوقت، كان صديق له أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المحترق هذا. فابن تيمية رحمه الله بعد ذلك كتب وقال يعني أن كتاب حقائق التفسير فيه بواطل كثيرة وفيه بعض الحق، وهذا نفس كلام ابن جزي هنا، قال: وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. فما فيه من الخروج عن معاني الآيات، مثلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، عبد الله وش معناه؟ اذهب إلى فرعون، فرعون معروف شخص اسمه فرعون. قالوا الصوفية: اذهب إلى قلبك فأصلحه لما فيه من الطغيان. يعني فرعون هو القلب، واذهب إلى فرعون إنه طغى يعني أصلح قلبك، لأن قلبك هذا فرعون. هذا طبعا لم يقل به، اللغة لا تساعد عليه، وقيسوا على ذلك طبعا أشياء من هذا القبيل يعني. فلذلك طبعا لهم مصطلحات خاصة ولهم يعني رسوم خاصة. وممن توغل في الباطنية من التفاسير الباطنية مثل التفسير المنسوب لابن عربي الحاتمي، هذا الصوفي المحترق المتوفى سنة 638، وكذلك ابن عجيبة التطواني المغربي المتوفى 1224، له كتاب في التفسير مليء بمثل هذا النوع من التفاسير. وأيضا تفسير الألوسي روح المعاني العراقي له تفسير قيم اسمه روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، يفسر القرآن الكريم تفسيرا جيدا على منهج المفسرين، ثم يقول تفسير أهل الحقيقة، يسمي الصوفية أهل الحقيقة أهل الحقائق، ويرون أننا الناس العاديين اللي يفسرون على أصول التفسير هذولا درويش، هم ينظرون إلى الناس اللي يلتزمون بأصول التفسير وأهل السنة أن هذا أهل الظاهر، أما هم فأهل الحقائق. وطبعا هذا من التلبيس طبعا تماما كما يصنعون اليوم فيسمون مثلا الخمر مشروبات روحية وغيرهم. أما ما ذكره عن سهل التستري المتوفى 283 فهو أيضا مثل أبي عبد الرحمن السلمي، لديه يعني انحرافات ولديه بعض الكلمات الجيدة. لكن لو وأيضا القشيري في كتابه لطائف الإشارات، ولو نظرنا نحن في تفسير الصوفية نجد أن بعض تفاسير الصوفية له تعلق بالتفسير، يعني من باب القياس، وبعضها يكون من قبيل الاستنباط، وبعضها باطل لا شك فيه. ولذلك التعامل مع تفاسير الصوفية يعني يحتاج إلى يعني حذر شديد في التعامل معه. فمثلا على سبيل المثال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ايش معناها؟ يعني لا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء تعبدونهم مع الله وأشباه، صح؟ الند هو النظير والشبيه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره. فالصنم عندما تعبده وتسجد له كأنك جعلته لله ندا، صح؟ طيب ماذا يقول سهل التستري؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال سهل أي أضدادا، أضدادا. فتفسير الأنداد بالأضداد صحيح من حيث التفسير لغة. ثم قال فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حضورها ومناها بغير هدى من الله. فقوله هذا غير مقبول إذا كان يريد بالأنداد أنها يعني الأضداد، لأنها لا تفسر إلا بالنفس الأمارة بالسوء. أما إن كان يريد أن هذا المقطع من الآية يشير إلى أن النفس الأمارة بالسوء هي أحد معاني الأضداد وهي أكبر الأنداد كما يرى، فنحن نقبل هذا على سبيل القياس. مثال، إذا قلنا الأضداد الأنداد هذه الأصنام، صح؟ طيب إذا كان الإنسان يعني يعبد شهوته ويعبد نفسه ويقدم هواه على مطلوب الله سبحانه وتعالى، قلنا أنت الآن قد جعلت نفسك كما قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قلنا نقبل منك هذا الفهم لأنك قد قست على الصنم الذي أنت تسجد له، فكذلك قدمت نفسك على مراد الله من باب القياس وليس من باب التفسير وهكذا. وعلى كل حال ف يعني كما قلت لكم يعني كلام الصوفية وانحرافاتهم واسعة جدا. لذلك يعني كلام ابن جزي هنا في قوله أنك تحتاج إلى علم التصوف غير مقبول. لكن انظروا إلى قوله بعد ذلك، قال وقد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن الكريم. هنا هذا الكلام يا شباب يعني فيه نوع من الإساءة إلى هذه المعاني العظيمة. عندما نقول هذه مقامات صوفية، الصبر والشكر والذكر، هذه مقامات عباد الله الصالحين وهي مقامات المؤمنين الصادقين، فلماذا تقول هذه مقامات صوفية؟ يعني كأنك عندما ترى إنسانا يكثر من ذكر الله تقول هذا صوفي؟ لا، بالعكس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الذاكرين لله، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر يعني يرى في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار ويكثر من، ليس كذلك؟ وهذا السنة. فتخصيصها هنا بأنها مقامات صوفية غير مقبول، بل هي مقامات الصالحين العابدين. ثم قوله هنا أنني قد ذكرت مثلا تكلمت على التقوى عند قوله تعالى هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد، هذه مقامات الموحدين العباد العباد الصالحين، ليست مقامات صوفية ولا شيء. ولذلك أبو ذر الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين إلى رب العالمين، صح؟ فجاء ابن القيم رحمه الله وشرحه في كتابه الذي سماه مدارج السالكين إلى منازل السائرين، منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالشاهد هذه مقامات الموحدين والصالحين وليست مقامات الصوفية. طيب العلم الثامن،
تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال وأما وصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة في من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق.
نعم. العلم الثامن يقول الذي يحتاجه المفسر، قال أصول الدين، يعني نحن بتعبيرنا اليوم علم العقيدة. علم العقيدة لماذا؟ لأنك عندما كيف تتعلم العقيدة الصحيحة؟ نحن الآن كيف نتعلم العقيدة الصحيحة؟ لأن الذي حصل يا أخواني أن القرآن الكريم كل يأخذ منه. الصوفية يعتمدون على القرآن، مثلا الصوفية الغلاة الذين يعني تصوفهم كله رقص رقص. ما هو دليلكم على هذا العمل الذي تفعلونه؟ عبادة رقص يسمونها السماع ومجالس السماع. قالوا قوله تعالى اركض برجلك في القرآن الكريم، يقول لأيوب اركض برجلك أي رقص. شوفوا بالله، هذا فهم، لكنهم كده يعني يلوون أعناق الآيات ويستدلون بالقرآن اركض برجلك. هل السياق سياق رقص؟ أيوب عليه السلام مريض وتعبان ويسأل الله الشفاء، فالله يقول له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. موضوع مختلف، سياق مختلف، لكن هؤلاء يستدلون به. والدهماء الذين لا يدركون يقول صدق الله العظيم ما دام في القرآن، رأيت؟ فهنا خلل. أيضا الشيعة يستدلون بالقرآن، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قال وجعلناكم أمة أو كذا، يعني يحرفون الآيات القرآنية ليستدلوا بها على مذهبهم الباطل. ولذلك نقول أيها الإخوة، لابد من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء السلف الذين هم طريق وصول الدين إلينا، يحرف آيات القرآن على مذهبه العقدي، في حين أنه كان ينبغي عليه أن يعكس الأمر فيأخذ العقيدة من القرآن ومن فهم الصحابة لها. هذا هو معنى كلام ابن جزي عندما قال وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر الوجه الآخر الذي يحتاج المفسر إليه من أجل العقيدة من أجله في التفسير، أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، كل من منتسب إلى القرآن مثل الشيعة مثل الصوفية مثل المعتزلة الأشاعرة كلهم ينتسبون الإسلام ويتخذون القرآن حجة لهم، وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك للتحقيق إلى آخره. فإذا هو يقول أنه لا بد للمفسر من إتقان العقيدة الصحيحة حتى لا يقع في الخطأ في خاصة في القضايا العقدية. أضرب لكم مثال، قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة يعني من الجمال، ناظرة نظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر بالضاء، إلى ربها ناظرة. المعتزلة ينكرون، يقولون أن المؤمنين لا ينظرون لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال لن تراني، قالوا لن تراني، ذلك يسمونها لن الزمخشرية، أنها تدل على التأبيد، أن الزمخشري يقول لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. رأيتم؟ لذلك يعني فسرها السلف وفسرها المفسرون إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه وتراه سبحانه وتعالى، لأن هذا جزاء لهم على طاعتهم. وتلاحظون حتى في سورة المطففين عندما قال تعالى كلا، يصف المكذبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي وفي هذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم، لأنه إذا كان سيعاقب الكافرين بأنهم لن ينظروا إليه فسوف يكافئ المؤمنين بأن ينظروا إليه، واضح هذا؟ طيب ممتاز. ماذا يقول المعتزلة؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، أصلا نظرة إلى كذا يعني بعينه، إذا عدي نظرة إلى كذا بعينه. أما إذا قلت نظرتك، أنا والله نظرتك، يعني إيش؟
أمهلتك،
يعني انتظرتك، كما قال الحطيئة في قصيدته: وقد نظرتكم إناء غادية، في قصيدة يعني أعطيتكم وقت، انتظرتكم، ما في فائدة. فالمعتزلة يقولون إلى ربها ناظرة، شوفوا التحريف، إلى ربها ناظرة، جابها الزمخشري، يعني إلى ليست حرف جر، وش هي طيب؟ قال جمع إلى جمع، ويعني هي آلاء، ثم إلى ربها، يعني نعم ربها منتظرة،
حتى وكيه قفل،
وجوه يومئذ ناظرة إلى، يعني جمع، يعني هي من الآلاء، فبأي آلاء ربكما، يعني نعم، فهي إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة آلاء الله ونعمه وفضله. شوف كيف لعبوا في إلى. طيب رسمها ليس بهذه الطريقة، لو أردت أن تقول إلى جمع ومفرد آلاء لما كانت بهذا الرسم، رسم المصحف شفته مهم في هذه النقطة، لكن الشاهد أنهم حرفوا الآية حتى يحولوها إلى معتقدهم لكي ينكر الرؤية. فإذا العقيدة مؤثرة في فهم القرآن الكريم، الذي هم ماذا صنعوا؟ عندهم معتقد وجاءوا بالآيات يريدون أن يصرفوها لتأييد هذا المعتقد، وهذا خطير جدا. لذلك الباحث أو المفسر ينبغي أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا ولا يحرف في معاني. طيب العلم التاسع أصول الفقه.
أحسن الله إليكم. قال: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول.
نعم، طبعا ابن الجزي رحمه الله أصولي، له كتاب في الأصول ومنظومة في الأصول مشهورة. يقول أن المفسر في حاجة ماسة إلى معرفة علم أصول الفقه. وأصول الفقه يا شباب كما تعرفون معروف، علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني علم أصول الفقه له ثلاث وظائف مهمة أو ثلاثة قضايا رئيسية: دلائل الفقه الإجمالية التي يستدل منها الفقه، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة متفق عليها، والاستحسان وعمل أهل المدينة والاستصحاب والأدلة المختلف فيها. هذه الجزئية الأولى من علم أصول الفقه، اللي هي مسائل دلائل الفقه إجمالا على وجه الإجمال. يعني الأصولي ما يهتم بالدليل التفصيلي، مثلا أقيموا الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة صح، لكن يهتم بدلائل الفقه إجمالا، القرآن الكريم هذا دليل إجمالي، أو يأتي فيضع لك قاعدة ويقول أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. أي أمر في الشريعة الإسلامية في القرآن أو السنة أمر مجرد عن القرائن فهو يقتضي الوجوب، طيب والنهي المجرد عن القرائن؟ قالوا يقتضي التحريم، وهكذا. الجزء الثاني من أصول الفقه كيفية الاستفادة منها، كيف الاستفادة من الأدلة، وهذا مبحث واسع جدا في أصول الفقه، اللي هو دلائل الألفاظ، دلالات الألفاظ، الظاهر والمجمل والنص والظاهر والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، هذه كلها كيفية الاستفادة من الأدلة، كيف يعتصرون الأدلة اعتصارا بحيث يصلون إلى مسألتين. المسألة الأولى استخراج كل ما تدل عليه الأدلة الشرعية بحيث لا يبقى حكم يمكن أن يستخرج إلا ويستخرج. اثنين، أن لا يستخرج حكم غير صحيح، أي أن لا تحمل النص ما لا يحتمل، فهذه كيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد اللي هو المجتهد، ما هي شروط المجتهد وضوابط الاجتهاد وإلى آخره، فهذه أصول الفقه. كيف نستفيد منها في التفسير؟ الاستفادة منها واضحة جدا، لأنها يعني قضايا كثيرة مشتركة، خاصة كيفية الاستفادة منها، هذه مبحث مهم جدا في علوم القرآن وفي التفسير، حتى تعرف الناسخ والمنسوخ هذا أصول الفقه، المطلق والمقيد هذا أصول الفقه، عام وخاص هذا أصول الفقه، وهكذا. فإذا كلامه صحيح فعلا، وأن الحاجة إلى علم أصول الفقه حاجة ماسة، وكلما كان المفسر أقوى في أصول الفقه وأدرى كلما كان تفسيره أمتن وأعمق. وتجدون الحاجة ماسة في أصول إلى أصول الفقه في تفسير آيات الأحكام بالذات، في كتب آيات الأحكام. نعم. العلم العاشر. نعم يا حبيبي. وحال المستفيد، حال المستفيد اللي هو المجتهد، يعني صفات المجتهد وحاله وإلى آخره. وأنصحكم تراجعون منظومة ابن جزي المرتقى الوصول إلى علم الأصول، المنظومة جميلة في 800 بيت تقريبا. أيوة
أحسن الله عليكم. قال وأما اللغة فلا بد للمفسر،
استغفر الله، عفوا عفوا عفوا، له ابن جزي له كتاب اسمه الأصول من علم الأصول، ومرتقى الوصول لابن عاصم، لابن عاصم الغرناطي وليست لابن جزي، سامحوني. نعم
تفضل. أحسن الله عليكم. قال وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير، وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها.
جميل جدا. هذا العلم العاشر علم اللغة، يقول ابن جزي هذا علم مهم جدا للمفسر أن يكون متقنا لعلم اللغة. علم اللغة يا شباب هذه كلمة واسعة جدا، اللغة العربية عندما تقول علم اللغة يدخل فيه 14 علم اليوم، علم اللغة، لكنه يقصد هو بالذات، لأنه سوف يأتي في الذي بعده يتكلم عن النحو، وفي الذي بعده يتكلم عن علم البيان، هذه تدخل اليوم تحت علم اللغة، فتدخل تحت علم اللغة، لكنه هنا عندما ذكر النحو ذكر البيان، إذن هو يقصد باللغة دلالة المفردات، دلالة المفردات، يعني علم يسمونها اليوم علم الدلالة، المفردة على ماذا تدل؟ مثلا الناس، كلمة الناس مأخوذة من ماذا؟ قالوا مأخوذة من ناس ينوس إذا تحرك، ولذلك سمي الإنسان إنسان، سمي الناس ناسا لأنهم يتحركون. طيب الإنسان، قالوا الإنسان سمي إنسانا لأنه إما من النسيان وإما من الأنس، لأنه لا يعيش بمفرده ولا يأنس إلا بأبناء جنسه، أو لأنه ينسى كما قال الشاعر، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. هذا هو علم الدلالة، وهو البحث في دلالة المفردات، وهذا صنعه الذين صنفوا في غريب القرآن، يأخذ المفردة ومعناها كذا، معناها كذا، معناها كذا، معناها مثلا تلك إذن قسمة ضيزة، قلنا ضيزة معناها ماذا؟ جائرة، ظالمة. ما هو الدليل على أنها بهذا المعنى؟ الدليل عليها قول الشاعر الجاهلي كذا وقوله كذا. إذن اتضحت الصورة. فهذا هو الذي يقصده رحمه الله بهذا، وذكر أن كتب غريب القرآن، قال وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، هذا يسمونه غريب القرآن. غريب القرآن يدل على كلمتين، الغريب، كلمة الغريب في اللغة، أما الغريب إما أن يكون المقصود به الغامض المعنى الذي، المعنى الثاني من معاني الغريب فهو الوحشي المستكره يسمى غريب، وهذا ليس في القرآن الكريم منه شيء، وهو أن تكون اللفظة وحشية غريبة، مثل على سبيل المثال أن يقال كما يقولون مثلا للعجوز أنها الحيزبون، المرأة العجوز يقال لها حيزبون، فلما تقول للناس يعني حيزبون يمكن ما يفهم الكلمة، هذه كلمة وحشية. أو تقول مثلا أوحش منها، هذه دردبيس، دردبيس، فما تفهم دردبيس هذه وش معناها مثلا، أو يقول مثلا السبنتا إلى آخره. من بعض مثلا على سبيل المثال الغضنفر، الغضنفر هو الأسد صح، لكنه كلمة الغضنفر ليست من الدارج المعروف. مثلا الكثيب اللي هو الرمل، الذي الرمل هذا الدقيق جدا يسمى كثيب صح، ويسمى عقنقل، عقنقل. طيب عقنقل هذه من الألفاظ الغريبة الوحشية التي مندثرة ما تجدها إلا في كتب القواميس. مثلا على سبيل المثال شوفوا الآن لسان العرب، لسان العرب فيه تقريبا 120 مليون وعشرين ألف عفوا. طبعا تشقيقاتها تصل إلى هذا، لكن المستخدم الذي نستخدمه في لغتنا أقل بكثير من ذلك. يعني تجد الألفاظ الغريبة والنادرة والوحشية في لسان العرب، لكن نحن الذي نستخدمه نحن قليل، قاموسنا ضيق الذي نتداوله في الناس المتداول. فهذا لا يوجد في القرآن الكريم منه شيء من الألفاظ الوحشية المستغربة، لكنه يوجد فيه كلمات قد تخفى على بعض قبائل العرب حتى يستفهموا معناها، ولذلك ألف فيها العلماء كتبا سموها كتب غريب القرآن. بدايتها كانت كلمات قليلة في القرن الأول والثاني، ثم زادت شوية شوية حتى استوعبت كل كتب القرآن أو كل مفردات القرآن، ومن أوسع الكتب، لذلك هو يقول صنف فيها العلماء كثيرا، من أوسعها مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ومنها كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، هذه واسعة جدا ما تركت لفظة في القرآن الكريم إلا وذكرتها. ومن المتقدمة كتاب مجاز القرآن لأبي عبيد. هو الشيخ رحمه الله يقول: وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. يقول أنا شرحت الألفاظ الغريبة التي تكثر في القرآن الكريم في المقدمة الثانية، إن شاء الله يمدينا نقرأها إن شاء الله. يعني مثلا مثل كلمة الشيطان موجودة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، صح؟ الشيطان، ما معنى الشيطان يا شيخ في اللغة؟ في اللغة الشيطان معروف أنه هذا إبليس، لكن في اللغة شيطان يعني من مأخوذة من ماذا؟ من شطنة، صح؟ أحسن، من شطنة إذا بعد، فيقال مثلا دار شطون، يعني بعيدة جدا. قيل أن الشيطان قيل سمي شيطانا لبعده عن الخير، وبعضهم يقول أنها من شياطا بمعنى احترق. هذه لفظة غريبة مثلا شرحها ابن جزي في المقدمة في حرف الشين شطنا، حتى إذا جاء الشيطان في أكثر من موضع ما عاد ما يشرح الشيطان، خلاص معروف. وهكذا، وفي القرآن الكريم تلاحظون كلمات وردت مرة واحدة فقط موضع واحد، مثلا تلك إذن قسمة ضيزة، ضيزة ما وردت إلا في هذا الموضع، صح؟ مثلا الصمد، هل وردت في غير سورة الكفر قل هو الله واحد؟ مثلا وما يكفر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ختار وردت ما وردت إلا في موضع واحد، صح؟ لما تجمعها تلقاها محدودة، يعني ليست كثيرة، عندما يتعلمها الطالب مرة واحدة خلاص يعني تعتبر من غريب اللغة. طيب، العلم الحادي عشر النحو.
صلى الله عليكم. قال: وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه. ولما نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة.
نعم، طبعا العلم يقول الحادي عشر الذي يحتاجه المفسر علم النحو. والنحو كما تعلمون هو علم يعني استنبط من كلام العرب، زي أصول الفقه بالضبط، يعني هو معقول من منقول، هو علم معقول من منقول. يعني جاء العلماء إلى لغة العرب ونظروا كيف يتكلم العرب، ثم حاولوا أن يضعوا قواعد وقوانين تضبط اللغة، بحيث أن الذي لا يعرف العربية يتعلم هذه القواعد فيصبح يتكلم كما يتكلم العرب ويفهم كما يفهم العرب. هذا هو المقصود بوضع قواعد النحو، وإلا فالصحابة والعرب قديما ما كانوا يعرفون مفعول به وفاعل وفعل أمر وفعل، ما يعرفون هذا. لذلك يذكرون بعض الطرائف عنهم المتقدمين أنه عندما قال له لأحدهم أعرابي لا يعرف النحو لكنه عربي فصيح يعني، فقيل له: هل تجر فلسطين؟ يقصدون يعني تجرها بالكسرة إذا قل فلسطيني، فقال: إني إذن لقوي، إذا كنت أستطيع جر فلسطين كلها يعني أسحبها، يعني فهم هو من الجر معنى السحب ولم يفهم كسر آخر الكلمة. وقيل لأحدهم: هل تهمز إسرائيل؟ يعني تنطقها بالهمز إسرائيل، فهو قال إني إذن لرجل سوء، لأنه فهم من الهمز الهمز واللمز، ويل لكل همزة اللمز. فإذا العرب المتقدمون ما يفهمون هذه المصطلحات، لكن أبو الأسود الدؤلي ومن بعده حتى استقر النحو في أيام الخليل وأيام سيبويه هم الذين وضعوا هذه المعاني: اسم وفعل وحرف وفعل وفاعل ومفعول به ومفعل ماضي وفعل. هذه كلها مصطلحات وضعت من أجل ضبط اللغة. الآن أنتم عندما تتعلمتم اللغة العربية تعلمتموها بهذه الطريقة: فعل، فاعل، مفعول به، فأصبحتم تتحدثون العربية كالعرب. فابن جزي هنا يقول لابد للمفسر أن يكون متقنا لعلم النحو هذا اللي هو قوانين العربية، حتى يستطيع أن يكتب التفسير ويفهم تفاسير العلماء ويفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. وكلامه صحيح. وعلم التفسير فعلا هو من علم النحو من أهم أدوات المفسر. مفسر يشتغل بالنحو أو يقرأ في وهو لا يعرف النحو سيأتي بالدواهي والطوام. ولا يوجد كتاب من كتب التفسير حتى المختصر جدا زي تفسير الجلالين إلا وهو مليء بالإعراب، حتى المختصر، لأن الإعراب مرتبط جدا ببيان المعنى. فمثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي لا يعرف النحو يخطئ في الإعراب، يخشى الله، يخشى الله صح، مفعول به إلى آخره. شوف كيف يختلف المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء غيرت المعنى صح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قيل لرجل جاء يقرأ القرآن عربي فتعلم في عهد عمر رضي الله عنه، قال فأقرأه الرجل أخطأ، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا أبرأ مما برئ الله منه. فلما سمعه عمر قال ليس هكذا يا أعرابي، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا بريء مما برئ الله ورسوله منه. مسألة عربية يعني نحوية بحتة. البيضاوي عفوا ابن جزي يقول وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، لاحظوا هنا ابن جزي دمج بين علمين النحو والصرف فجعلهما تحت مسمى النحو، ولكن الواقع اليوم أنهم مختلفين، النحو علم والصرف علم آخر. النحو ماذا يعتني به النحو؟ بأواخر الكلمات، مثلا العلماء، 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 هذا نحو. أما اشتقاق العلماء من علم يعلم فهو عالم، وعلماء جمع تكسير وعالمون، هذا صرف. فإذا النحو يعتني بأواخر الكلمة، والصرف يعتني ببنية الكلمة نفسها. واضح يا شباب الفرق بينهما؟ قال وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف. نعم، ولذلك تجدون في بعض كتب التفسير لا يخلو كتاب من الإعراب والتفسير، لكن بعضها يختصر ويذكر ما يحتاج إليه، وبعضها يطيل حتى يحول الكتاب إلى نحو. ومن أمثلة ذلك البسيط للواحد رحمه الله، نحو نحو، وفيه خلاف البصريين والكوفيين والنقاشات وجدل طويل. كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي وهو من جماعة ابن جزي كله نحو، غلب يعني غلبت عليه الصنعة النحوية بشكل واضح. لكن بعضهم متوسط مثل الطبري، يعني أخذ من النحو ما يحتاج إليه، وغيره من العلماء كذلك. طيب العلم الثاني عشر.
أحسن الله عليكم.
تفضل يا شيخ، في سؤال عبد الله تفضل. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور محمد التونجي، طبعة دار عالم الكتب، هذا كتاب قيم. وبالمناسبة هو صنفه، يقول الأصفهاني صاحب المفردات فات عليه 6 كلمات، وأدخل في كتاب المفردات ما لا يوجد في القرآن الكريم مثل الباء والضاء والراء، غير موجودة مادة بضرة، يقول ذكرها في القرآن وهي قراءة شاذة، فهو استدرك عليه وذكر هذه 6 كلمات، فهو كتاب قيم جدا. أحسنت. طيب العلم الثاني تفضل يا شيخ.
صلى الله عليه وسلم. قال وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن.
جميل. طبعا هو يقصد بعلم البيان ما نسميه اليوم إيش؟
بلاغة.
علم البلاغة. نعم، البلاغة بفنونها الثلاثة، البيان والبديع البديع والمعاني والبيان. نعم، هذه ثلاثة أقسام لعلم البلاغة: المعاني والبيان والبديع. واضح؟ وهذا العلم في غاية الأهمية للمفسر فعلا. ولذلك لو تقرأون مقدمة الزمخشري في كتابه الكشاف يقول، وأنا أنصحكم ترجعوا للمقدمة، كنت أحفظها لكن للأسف فاتت علي، يقول: فإن المفسر ولو أوتي فصاحة سحباء، ولو أوتي لو كان أقرأ من نافع وأفصح من سحبان وأنحى من سيبويه وأفقه من الشافعي، فإنه لا يستطيع أن يخوض بحرة. ولذلك يعتبر إمام في هذه الصنعة، لكن عيبه أنه معتزلي يدعو إلى بدعته، فلا يجد أي فرصة ولا أي مناسبة لكي يستدل على مذهبه الاعتزالي إلا وينتهزها. لذلك هذه خطورته بهذا الجانب، وإلا فهو في صنعة البيان والمعاني إمام، لا يشق له غبار في الحقيقة. ولذلك جاء العلماء بعده وحاولوا أن يخلصوا تفسيره من هذه الهنات: البيضاوي، النسفي، البغوي، مجموعة من المفسرين أرادوا أن يخلصوه من هذا، وأبو السعود والطاهر بن عاشور وغيرهم. طيب، إذن هو يقول علم البيان هو يعني علم البلاغة، ويقول قد تكلمت عنه في الباب العاشر وسوف يأتي. يقول هو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وخاصة فيما يتعلق يا شباب بإعجاز القرآن. لا تستطيع أن تستخرج أسرار بلاغة القرآن إلا بإتقانك لعلم البلاغة. إذا كنت غير متقن سوف لن تصل إلى هذه يعني إلى هذه المرحلة، وهو يعني بحث أبواب البلاغة المؤثرة في فهم القرآن الكريم. هذا بحث مهم جدا ينبغي أن يكتب. طيب، نكون انتهينا من الباب الرابع الآن.